بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
دراسات من العالم الإسلامي للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين. الشريط الرابع. دولة لليهود في فلسطين. لقد قامت دولة لليهود على أرض فلسطين، ومن الدعائم التي ساعدت على ذلك ما يلي: ألف، التخطيط اليهودي الماكر، صفحة 96، باء، التآمر الدولي، جيم، ضعف المسلمين وتفرقهم. أما كيف قامت الدولة اليهودية، ففي عام 1897 ميلادية عقد اليهود أول مؤتمر لهم في العصر الحديث في مدينة بال بسويسرا بزعامة مؤسس الصهيونية الحديثة تيودور هيرزل، وطالب اليهود في هذا المؤتمر بضرورة قيام دولة لليهود على أرض فلسطين. ومن القرارات التي اتخذوها في هذا الشأن ما يلي: ألف، تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين، باء، إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ويكون لها فروع في بعض الدول لحث اليهود على الهجرة إلى فلسطين. وبعد مؤتمر بال توالت الهجرات اليهودية إلى فلسطين بمساعدة بريطانيا، فبلغ عددهم فيها سنة 1914 ميلادية نحو 100,000، وبلغ عدد مستعمراتهم فيها 12 مستوطنة. وبدأ اليهود بتحقيق هدفهم بالسيطرة على فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، فبدأوا بالاتصال بالسلطان عبد الحميد وعرضوا عليه المغريات من أجل السماح لهم رسميا بالهجرة إلى فلسطين كخطوة لبسط نفوذهم عليها. ولقد رفض السلطان عبد الحميد رحمه الله هذه العروض المغرية، ووقف موقفا مشرفا رغم حاجة الدولة الماسة لتلك المساعدات، وقال قولته المشهورة: إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فلو قدر لإمبراطوريتي أن تتمزق فسيأخذون فلسطين دون مقابل، فليحتفظ اليهود بملايينهم. ولما فشلت محاولات اليهود مع السلطان عبد الحميد انتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي الإطاحة بالدولة، صفحة 97، العثمانية التي كانت تعاني أساسا من الضعف والانهيار، ومن ثم إلغاء الخلافة الإسلامية واقتسام الدول الغربية الكبرى في ذلك الوقت وهي بريطانيا وفرنسا لتركة هذه الدولة وفق اتفاقية سايكس بيكو السرية عام 1916 ميلادية. وتقاسمت الدولتان الاستعماريتان بموجب المعاهدة البلاد الإسلامية في الهلال الخصيب بعد أن قسمتها إلى 5 أجزاء، هي سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن والعراق. فكان أن وقعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني، وعملت بعد ذلك على إقامة هذا الكيان والتمكين له، فأصدرت على لسان وزير خارجيتها بلفور عام 1917 وعدا بإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين، وعملت على تنفيذ هذا الوعد، فأشركت المنظمة الصهيونية العالمية في رسم حدود فلسطين، وعينت يهوديا صهيونيا مندوبا ساميا لها في فلسطين هو هيربرت صموئيل، وسلمت قيادة استعمارها لفلسطين إلى يهود بريطانيين عملوا مع صموئيل، واعتبرت اللغة العبرية لغة رسمية، وتركت لليهود حرية أن يستقلوا بإدارة أمورهم، وأرغمت الفلاحين العرب على دفع الضرائب الباهظة لتصادر أراضيهم، وأقطعت اليهود من أراضي فلسطين التي اعتبرتها أملاك دولة، وفتحت أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وقمعت بشدة مقاومة الشعب الفلسطيني التي اتصلت بسلسلة من الثورات واعترفت بالوكالة اليهودية
التي أصبحت بمثابة حكومة للمستعمرين اليهود في فلسطين، وبعد أن أكملت بريطانيا وضع البلاد، صفحة 98، في أحوال تكفل إنشاء الوطن اليهودي، قامت بإعلان انتهاء انتدابها ونفذت انسحابها بطريقة مكنت اليهود من إعلان قيام دولتهم في 14/5 عام 1948 ميلادي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بها، وذلك بعد 11 دقيقة من إعلان قيامها، وقبل أن تطلبه حكومة إسرائيل ذاتها. واستمرت بريطانيا في القيام بدور فعال والإسهام بالنصيب الأكبر في تحمل وزر إقامة هذا الكيان. وحدت فرنسا حذوها، فشهدت تنامي النفوذ الصهيوني فيها بعد الحرب العالمية الثانية، وانتهج الاتحاد السوفيتي آنذاك ودول أوروبا الشرقية سياسة الاعتراف بإسرائيل ودعمها بالمهاجرين اليهود وبالسلاح. المواجهة مع اليهود. المواجهة الأولى حرب عام 1948 ميلادي وإعلان قيام دولة إسرائيل. لقد أدى تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين بمساعدة بريطانيا إلى تعاظم الخطر اليهودي، وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستنهي انتدابها، أي احتلالها لفلسطين، في 14 من شهر أيار عام 1948 ميلادية. ولأجل ضمان تنفيذ وعد بلفور، فقد كانت بريطانيا قبل هذا التاريخ تنسحب من المناطق التي يسيطر عليها اليهود وتسلمها بما فيها من آليات عسكرية ومستودعات أسلحة للوكالة اليهودية، في حين بقيت المناطق التي يسيطر عليها العرب تحت الاحتلال الإنجليزي حتى 14/5 عام 1948 ميلادية. وكانت قضية فلسطين قد برزت على جدول أعمال الدول العربية أثناء التحضير لإنشاء جامعة الدول العربية، فلقد اتفق القادة العرب على أن فلسطين ركن أساسي من أركان البلاد العربية، وأنها لا تخص الفلسطينيين وحدهم، وحتى يكون بمقدورهم الدفاع عن فلسطين فلا بد من التنسيق مع الفلسطينيين بإنشاء قيادة لهم باسم الهيئة العربية العليا. وفي الوقت نفسه حذر القادة العرب من تقسيم فلسطين، ودعوا إلى حشد الطاقات واتخاذ التدابير التي تضمن إبقاء البلاد عربية، وأعلنت القرارات التالية: 1- وقوف الحكومات العربية وشعوبها مع أهل فلسطين حتى تحقيق استقلال بلادهم. 2- رفض مشروع التقسيم. 3- خوض المعركة من أجل منع التقسيم. وتمشيا مع هذه القرارات، قررت الدول العربية حشد جيوشها من أجل دخول فلسطين وتحقيق استقلالها في يوم 15 أيار مايو عام 1948. وبدأت الدول العربية تستعد للحرب، وكذلك فعل جيش الجهاد المقدس الذي أنشأته الهيئة العربية بمساعدة الدول العربية، بالإضافة إلى جيش الإنقاذ الذي تألف من متطوعين عرب، ووضعت هذه الجيوش جميعها تحت قيادة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن آنذاك. ولم يأتي يوم 15 مايو 1948 ميلادي، وهو اليوم المحدد لإنهاء احتلال بريطانيا لفلسطين ودخول الجيوش العربية إليها، إلا والعصابات اليهودية قد احتلت بمساعدة بريطانيا المادية والمعنوية معظم أراضي فلسطين وأخلتها من سكانها العرب، فتحقق لبريطانيا ما كانت تسعى لتحقيقه طيلة 30 عام. ومع دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في هذا اليوم وإعلان قيام دولة إسرائيل نشبت الحرب. ورغم كل الظروف السيئة، فإن القوات العربية حققت انتصارات جيدة، وجاهد بعض أفرادها بإخلاص وتجرد، وكان جيش المتطوعين أكثر الجيوش فعالية وأشدها نكاية بالعدو. ولما رأت بريطانيا حراجة موقف اليهود وتفوق العرب، طلبت بريطانيا من مجلس الأمن أن يتدخل لإيقاف القتال لمدة 4 أسابيع. وفعلا قرر مجلس الأمن هدنة بين الطرفين، وقد ارتكبت جامعة الدول العربية خطأ فادحا عندما قبلت الهدنة التي استغلها اليهود أحسن استغلال، فجلبوا السلاح بأنواعه من أوروبا وأمريكا، واستقدموا المدربين والمقاتلين، وكان ذلك مخالفا لشروط الهدنة. ولما انتهت الأسابيع الأربعة كان الوضع قد تغير، صفحة 100، وتحول ميزان التفوق لصالح اليهود، فاحتلوا المزيد من الأراضي، وانكشفت أجنحة بعض الجيوش العربية مما مكن اليهود من ضربها. ثم كانت الهدنة الثانية بعد 10 أيام من الأولى، وكانت هذه المرة باقتراح من أمريكا، وأيضا استفاد منها اليهود باحتلال مواقع جديدة والحصول على المزيد من الإمدادات من الدول الغربية. أما الجانب العربي فقد ازدادت الخلافات بين قادته، مما دفع بعض الجيوش العربية للانسحاب، وانتهت الحرب باحتلال اليهود ل77% من أراضي فلسطين التي بقي منها الضفة الغربية وضمت للأردن، وقطاع غزة التي ضمت إلى مصر. المواجهة الثانية العدوان الثلاثي على مصر. في عام 1956 ميلادية أعلنت مصر عن إغلاق قناة السويس وخليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، فنشبت ما يعرف بحرب السويس بين كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا من جهة، وبين مصر من جهة أخرى، حيث شنت إسرائيل هجوما شاملا على شبه جزيرة سيناء، ثم أعقبه الهجوم البريطاني والفرنسي، وضربت جميع المطارات المصرية، واحتل اليهود غزة وسيناء، واحتل الإنجليز والفرنسيون بورسعيد. وأصدر مجلس الأمن قراره بسحب القوات المعتدية، وأمر بوضع قوات دولية ترابط على الحدود بين مصر وإسرائيل، وكذلك على طول خليج العقبة. واستفاد اليهود من العدوان الثلاثي، حيث أتاح لهم وجود القوات الدولية حرية الملاحة في خليج العقبة، وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في فلسطين. ولقد كانت هذه الحرب قصيرة وحاسمة، وكانت بمثابة تمهيد لاحتلال الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء في حرب عام 1967 ميلادية، صفحة 101. المواجهة الثالثة حرب عام 1967 ميلادي واحتلال القدس. لم تحقق إسرائيل في حرب عام 1956 ميلادي إلا القليل من أهدافها التي حصرت إجمالا في فتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية. ويمكن إجمال الأسباب التي دعت اليهود لشن هذه الحرب إلى ما يلي: ألف، الرغبة في التوسع، فلم يكن قادة إسرائيل مقتنعين بأن المساحة التي اغتصبوها عام 1948 ميلادي كافية لاستيعاب يهود العالم أو غالبيتهم، ولذا تطلعوا نحو التوسع على الاتجاهات كافة. ب. السيطرة على منابع نهر الأردن. ج. ظهور المقاومة الفلسطينية، حيث قامت ببعض العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية. وكان العالم العربي قبيل هذا العدوان منقسما على نفسه، وقد انعكس هذا بالطبع على التنسيق العسكري في الحرب. وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعبئة العامة يوم الأول من حزيران، أما إشعال الحرب نفسها فكان يوم الاثنين الخامس منه، وذلك حتى يتاح للجيش الإسرائيلي 6 أيام كاملة قبل حلول السبت الثاني الذي يمتنع فيه اليهود عن بذل أي نشاط. أما العرب فبدأوا بإطلاق التهديدات لإسرائيل والوعود بقرب تحرير فلسطين، وكانت إسرائيل توظف هذه التهديدات لكسب تعاطف العالم معها والظهور بمظهر الضعيف في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات الإسرائيلية للحرب تجري بصمت. وبينما كانت الجماهير العربية تنتظر النصر الذي وعدته بفارغ الصبر، قامت إسرائيل بهجوم جوي خاطف على القواعد الجوية المصرية في منطقة الدلتا وسيناء عند الساعة 7:30 من صباح يوم الخامس من حزيران، صفحة 102، عام 1967 ميلادي. واستطاع اليهود ومنذ الساعات الأولى تدمير معظم الطيران المصري، حيث ضربت 374 طائرة وهي رابضة في مطاراتها، وألحقت أضرارا جسيمة بالمطارات، فقضت بذلك على العمود الفقري للجيش المصري. وقد اختار الإسرائيليون الساعة 7:30 صباحا بداية للقصف، إذ تشهد الفترة الواقعة بين الساعة 8:45 وبين الساعة 9 صباحا تغيير وردية المناوبين الليليين بوردية المناوبين الصباحيين، وهي فترة متميزة بنوع من الفوضى وانقطاع العمل. وفي اليوم الثاني استولى اليهود على غزة وبعض الضفة، وفي اليوم الثالث سقطت القدس ودخلها اليهود، يتقدمهم الحاخام الأكبر، وأعلنت الأردن قبولها بقرار وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن في اليوم الثاني من الحرب. ولم يأتي اليوم الرابع إلا وقد اعترفت مصر بالخسارة وأعلنت قبولها بقرار وقف النار. وفي اليوم الخامس واصل اليهود تقدمهم نحو الجولان وقصفوا دمشق بالقنابل، وأعلنت سوريا قبولها قرار وقف إطلاق النار. وفي اليوم السادس أعلن اليهود قبولهم بقرار وقف إطلاق النار بعد أن أكملوا احتلالهم للأراضي التي يريدون. نتائج الحرب: لقد كان لهذه الحرب العديد من النتائج السيئة، منها ألف احتلال اليهود مزيدا من الأراضي العربية كقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها المسجد الأقصى والجولان وشبه جزيرة سيناء. ب تدمير القوة العسكرية العربية بكل من مصر والأردن وسوريا. جيم أصبح اليهود في وضع أفضل لمهاجمة الدول العربية بعد أن امتلكوا خطوطا دفاعية منيعة. دال تحقيق اليهود مكاسب اقتصادية باحتلال منابع النفط في سيناء وسيطرتهم على شرم الشيخ وفتح مضائق تيران أمام سفنهم، إضافة إلى هضبة الجولان التي هي من أخصب الأراضي السورية. ها سيطرة إسرائيل على منابع نهر الأردن، فقد وصلت القوات الإسرائيلية إلى جبل الشيخ حيث منابع النهر، وقضت بذلك على خطر تحويل العرب لمياه النهرين الأردن واليرموك. واو وصول القوات الإسرائيلية إلى حدود جديدة بعيدة عن الأماكن السكنية تشكل خطوطا دفاعية يمكن أن تدور حولها معارك بعيدة عن المدن والمستوطنات الإسرائيلية. زاي الآثار النفسية الهائلة واستقرار الهزيمة النفسية التي هي أخطر من الهزيمة العسكرية في وجدان كثير من أبناء الأمة. ح أعطت زخما كبيرا وشعورا بالتفوق المطلق في نفوس اليهود. المواجهة الرابعة حرب العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، 6 أكتوبر عام 1973 ميلادي. بدأت الاستعدادات للحرب بالتنسيق المسبق بين مصر وسوريا، وهي الحرب الأولى التي تكون فيها المبادرة من جانب العرب، كما أنها الفرصة الأولى للقيادات العسكرية العربية لكي تخطط للحرب. لقد فاجأت الحرب ما يقرب من 6,000 جندي هم مجموع القوة الإسرائيلية في جبهة القناة، وكانوا طبقا لأقوال الأسرى في حالة استرخاء كاملة وقت الهجوم. وكان الجنود الإسرائيليون يغسلون ثيابهم وكانوا بغير أحذية الميدان. لقد كانت المفاجأة رهيبة، ولم يتمكن هؤلاء الجنود من مجرد التقاط أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم. ففي الساعة 2:00 يوم العاشر من رمضان بدأت الحرب، وكانت مفاجأة الإسرائيليين أن تنشب على جبهتين في الوقت نفسه، واندفعت القوات العربية لمهاجمة المواقع الإسرائيلية، واستطاعت القوات المصرية عبور قناة السويس صفحة 104، وعلى الجبهة السورية دكت القوات السورية المواقع الإسرائيلية، واحتل الجيش السوري أكثر المواقع تحصينا، وسرعان ما كانت القوات السورية تطل على بحيرة طبرية. وقد كان وقع المعارك على الإسرائيليين مرعبا، بحيث ولوا الأدبار. لقد فر جنود العدو هاربين من أرض المعركة واندحر جيشها، وأصبحت إسرائيل على وشك الانهيار كجيش وكدولة. ولهذا توالت صيحات الاستغاثة من زعماء إسرائيل مستنجدين بالدول الغربية التي هبت لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والعسكري. ونظرا لتلك المساعدات وغيرها، استطاع اليهود من تحقيق تقدم على كلا الجبهتين، وحاول اليهود احتلال مدينة السويس ولكنهم فشلوا، وكان هذا عاملا قويا لقبول مصر قرار وقف إطلاق النار الذي أصدره مجلس الأمن. وعلى الجبهة السورية تمكنت إسرائيل من استعادة ما حررته سوريا من أراض بعد ازدياد ضغط القوات الإسرائيلية عليها، وقد تحقق للعرب بعض المكاسب، فتمكنوا من تحرير بعض المدن كالإسماعيلية في مصر والقنيطرة في سوريا. ورفعت هذه الحرب من معنويات المقاتل العربي المسلم وأضعفت معنوية الجندي الإسرائيلي. قضية فلسطين في الأمم المتحدة. منذ أن دخلت هذه القضية دهاليز الأمم المتحدة وهي لم تر سوى المماطلة والتسويف وتشكيل اللجان التي لا يتمخض عنها شيء ذو بال، بل إن المنظمة الدولية هي التي بلورت معالم القضية الفلسطينية وفق برامج ومخططات الصهيونية العالمية لتصبح هذه القضية مغطاة بما يسمى الشرعية الدولية. ولا ننسى بحال من الأحوال أن بريطانيا التي تتحمل الوزر الأكبر في قضية إنشاء وطن لليهود إنما جاءت إلى فلسطين منتدبة لها من قبل الأمم المتحدة، فلقد صادقت المنظمة الدولية على قرار وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ولا ننسى سكوت المنظمة وتغاضيها عن سياسة بريطانيا تجاه تهويد فلسطين فترة انتدابها والسماح بهجرة اليهود، ثم قيامها بتدريبهم على السلاح ومساعدتهم على شراء الأراضي، مما مكن اليهود من تنفيذ مخططاتهم. والمنظمة هي التي صادقت عام 1947 ميلادي على قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وكم كان للمنظمة الدولية من موقف تجاه قضية فلسطين كان له الأثر في تقوية الجانب اليهودي وإضعاف الجانب العربي، ولا تزال هذه السياسة هي ديدن هذه المنظمة التي تسيطر عليها القوى الاستعمارية الغربية منذ إنشائها في بداية هذا القرن، فلم تنجح ولو لمرة واحدة في وضع حد لتجاوزات وغطرسة الجانب الإسرائيلي، في حين أنها تتخذ موقفا مغايرا عندما يكون المتضرر في ذلك هم اليهود. صفحة 105. أسباب هزائمنا مع اليهود. أولا، التحاكم إلى غير شريعة الله بتطبيق معظم الدول العربية بالقوانين الوضعية بديلا عن شرع الله المطهر باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض الدول. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية 50 من سورة المائدة. ولا شك أن ما أصابنا على أيدي اليهود هو بسبب ابتعادنا عن منهج الله. ثانيا، انتشار كثير من المعاصي بين الناس. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الآية 30 من سورة الشورى. ثالثا، إبعاد الإسلام عن دائرة الصراع مع اليهود وظهور الدعوات والشعارات الباطلة مثل القومية العربية، ومن شعاراتها أنا عربي عربي أحب كل العرب والعرب فيهم المسلم وغير المسلم، وكذلك شعار الوطنية. وفي هذا يقول أحدهم: بلادك قدمها على كل ملته، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. وكذلك شعار الاشتراكية، ومن شعاراتها وحدة حرية اشتراكية. وجهل الكثيرين من أبناء الأمة بحقيقة صراعنا مع اليهود الذي هو صراع عقائدي بحت، هذا في الوقت الذي كان فيه اليهود يستلهمون تعاليمهم من كتبهم المحرفة. ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بحبله المتين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية 103 من سورة آل عمران. رابعا، إبعاد قطاع كبير جدا من أصحاب الشأن عن ميدان الصراع مع اليهود وهم المسلمون من غير العرب بسبب تحويل القضية إلى قضية عربية بحتة، ثم تحولت هذه القضية بعد ذلك إلى قضية الشعب الفلسطيني. فقضية فلسطين للمسلمين جميعا عربهم وعدمهم. خامسا، الهزيمة النفسية واستقرارها في وجدان كثير من أبناء الأمة وشعورهم بالنقص أمام اليهود على الرغم من وجود المنهج السليم بين أيدينا. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه الحاكم. سادسا، عدم وجود قيادة سياسية موحدة للمسلمين في مواجهة اليهود طوال هذه الحروب، بل كانوا دولا متفرقة وأحيانا يكيد بعضها لبعض. سابعا، الغرور والاستخفاف بقوة العدو والاندفاع نحو المواجهة بدون خطط، وهذا خلاف المنهج الشرعي السليم. ثامن، إهمال دور المتطوعين وعدم الاستفادة منهم في صراعنا مع اليهود رغم ما حققوه من انتصارات وما قدموه من تضحيات، خاصة في حرب عام 1948 صفحة 106. تاسعا، الارتجالية وسوء التخطيط وعدم الأخذ بأسباب القوة عكس ما كان عليه اليهود، وهذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية 60 من سورة الأنفال. عاشرا، عدم مساهمة كثير من وسائل الإعلام العربية بالقدر الواجب في ربط الشعوب العربية بالقضايا المصيرية والتعامل معها، ومن بينها قضية فلسطين. حادي عشر، تفرق المسلمين وضعفهم في توحيد مواقفهم في الصراع مع أعدائهم، وهو من أعظم أسباب الفشل. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية 46 من سورة الأنفال. السلام مع اليهود.
نهاية الوجه الأول.